زينة الحياة، بودكاست تثقيفي للوالدين، يغطي رحلة تكون الجنين من مراحل الحمل الأولى وحتى وصول الجنين سالماً عبر الطرق والأساليب والفحوصات الطبية الصحيحة. هذا البودكاست من تقديم الدكتور عبد العزيز الشهراني، استشاري النساء والولادة وخبير طب الأجنة. هذا البودكاست يأتيكم برعاية شركة ميريك، المكتب الإقليمي لفرع شركة إبسا السويسرية بالسعودية والخليج، فيرينغ فارماسوتيكلز.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعينا في بودكاست زينة الحياة. اليوم حنكمل مسيرة متابعة الحمل مع الدكتور وجيه يوسف العالي، استشاري نساء ولادة وطب الأمومة وطب الأجنة في مركز بنون الطبي. دكتور وجيه، تكلمنا في الحلقة السابقة عن الثلاثة شهور من الحمل ومتابعة الثلاثة شهور والأشعة والتحاليل والأعراض اللي نحن نتوقعها، لكن احنا اليوم نبغى نتكلم عن الثلاثة شهور الوسطى من الحمل، واحنا وصفناها بالمرحلة الذهبية من الحمل اللي هي الشهر الرابع والخامس والسادس من الحمل. بداية، لما المريضة أو خلينا نقول الحامل، لأن بالعادة الحوامل ما نعتبرهم مرضى، احنا نعتبرهم ناس طبيعيين، بتكون مواعيدها في الشهر الرابع، إيش النقاط الأساسية يا دكتور اللي نحب نشوفها في الشهر الرابع؟ وش الأشياء المفروض نسويها؟ الله يحييك دكتور، مايك لك.
أهلا وسهلا مرة ثانية، وشكرا على الاستضافة في الحلقة هذه. طبعا تحدثنا احنا على الثلاثة أشهر الأولى في الحلقة السابقة، حلقتنا اليوم عن الثلاثة أشهر الثانية اللي هو ما يسمى بالسكند تريمستر، اللي هو الثلث الثاني من الحمل، إنه ما يعادل الشهر الرابع والخامس والسادس. طبعا زي ما تفضلت انت دكتور انه هذه مرحله ذهبيه، احنا بنسمي او ممكن احنا نسميها شهر عسل الحمل، لانه مرحله تعتبر خفيفه نوعا ما، ما فيها اعراض الحمل، بدايه الحمل من تعب، من ارهاق، من اعراض وحم والام وحمل جديد، ولا فيها الارهاق والثقل ومخاوف الولاده اللي بتحدث في الاشهر الاخيره، فبالتالي هي فتره امنه جدا جدا للحامل. إذا بنتحدث عنه شيء أفضل، أهم النقاط اللي إحنا بنسويها إحنا في الشهور الثلاث المتوسطة، في عدة أشياء إحنا نتكلم عنها أو عدة محاور. المحور الأول طبعا بدون ترتيب، يعني إحنا بنتكلم كمحاور. المحور الأول اللي هو تقييم عنق الرحم. تقييم عنق الرحم طبعا هو ليس روتيني في بداية الشهر الرابع، ليس روتيني الآن، لكن إذا كان عندي حامل، امرأة حامل وعندها سبق لها تاريخ مرضي بالحمل غير طبيعي، مثال إسقاطات متكررة في الشهر الرابع، في الشهر الخامس، ولادة مبكرة بشكل كبير، طفل مبتسر أو طفل خديج جدا، يعني حدث الولادة له في الشهر السادس أو في الشهر السابع، هذول فئة عالية الخطورة. طبعا فئة دائما نحن نتكلم على فئة عالية الخطورة، هذول هم نسبة قليلة جدا من المجتمع، فليس هم العامة، هذول فئة قليلة جدا، لكن هذول الفئة لابد نتعرف عليهم، لابد أن نحددهم على أساس نرسم لهم خطة طبية أو متابعة خاصة بهم. هم هذول الفئة اللي عندهم إسقاطات متكررة في الشهور الشهر الرابع الشهر الخامس أو ولادات مبكرة، هذول يحتاجوا إلى تقييم دقيق لطول عنق الرحم عن طريق الأشعة الداخلية، مهم جدا. تقول لي أنا أعمل ربط أو ما أسوي ربط؟ طبعا هي بتعتمد على عدد مرات الخسارة في الحمل السابقة، هل حصل مرة أو مرتين. إجمالا نقدر نقول أنه الطرق المتبعة المعتادة في لفئة الناس اللي عندهم إسقاطات متكررة من الشهر الرابع الخامس أو ولادة مبكرة في الشهر السادس، طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى اللي هو نعمل ربط لعنق الرحم بإجراء روتيني مجدول، أنا أقول للمرضى فيها إحنا نسويها على البارد، يعني نكون رايقين، نسويها على رواق، وبالتالي تكون المضاعفات أقل. الربط عادة بيتم في الأسبوع 13 أو أسبوع رقم 14، يعني بعد ما ينتهي الثلث الأول من الحمل، حتى تختفي أو تقل مشاكل الجهاض بشكل كبير جدا، الجهاض اللي ممكن يحدث في الثلاثة أشهر الأولى، يعني قصدي. هذا المسار الأول. المسار الثاني أو الخيار الثاني أنه لا، إحنا في بعض المرجع يقول لي لا أنا ما أبغى أسوي ربط، مترددة جدا. أقول له أوكي، ممكن إحنا نعمل متابعة دورية لطول عنق الرحم عن طريق الأشعة الداخلية كل أسبوعين مرة، وإذا لاحظنا أنه والله في تناقص في طول عنق الرحم ذاك الوقت أنا راح أدخل وراح أعمل أشعة صوتية مستعجلة. هذه الفئة لما نكون عملية ربط عنق رحم بصفة مستعجلة نوعا ما بتحمل مخاطر أو مضاعفات أعلى بشيء بسيط مقارنة بالعملية المجدولة على البارد. فبالتالي لابد أننا نقيم الفوائد والمساوئ ما من في كل اختيار.
كم الطول يا دكتور عنق الرحم الطبيعي المتوقع، الرينج المعين اللي بعد ما ينقص نخاف منه؟
بشكل عام احنا نتكلم 30 ملي او ما يعادل 3 سنتي، 3 سنتي فما فوق نكون مرتاحين جدا جدا. اذا كان اقل من 3 سنتي ذاك الوقت يبغى لها نوع ما متابعه معينه. الرقم السحري عندنا نسميه ماجيك نمبر، او الرقم السحري اللي احنا بنعتبر اقل منه يعتبر قصير، فوق يعتبر مقبول، اللي هو 25 ملي او ما يعادل 2 سنتي ونص.
هذا الله يحفظك بالاشعه المهبليه.
نعم، فقط
ما هي اشعه البطن
ابدا. فقط بالاشعه المهبليه والاشعه الداخليه، لانه الاشعه عن طريق البطن لن تكون حساسه ابدا مهما كانت الصوره واضحه، لن تكون ابدا حساسه في تقييم طول عنق الرحم. وبالتالي ايضا كمان لما انا اتخذ قرار اني اسوي عمليه ربط لابد يكون تقييمها دقيق جدا. ما ينفع انا اعمل عن طريق البطن واقول انا اشتبه او اتوقع. مهما كان دراسات بينت انه تقييم عنق الرحم عن طريق البطن ما هو دقيق جدا. اوكي، اذا كان طول عنق الرحم كويس نقدر نقول اوكي نقدر نعتمد تقييم البطن، لكن اذا كان عنق الرحم قصير اقل من 3 سنتي فبالتالي لا نعتمد على اشعه البطن، لابد ان نلجا الى اشعه داخليه عشان نقدر نكون متيقنين متاكدين بالضبط كم طول عنق الرحم.
عمليه الربط حاليا صارت عمليه بسيطه جدا، ممكن تجرى كجراحه يوم واحد ويطلع المريض في نفس اليوم في اغلب الحالات.
صحيح.
هذا يكون للشهر اللي بعده، المريضة في الشهر الرابع كويسة ممتازة والجنين كويس. دائما في ملاحظة عند المرضى لما يشوفون في الأشعة يشوفون الجنين يتحرك، لما يشوفونه يتحرك في الشهر الرابع أو الثالث يقول لك ما نحس بالحركة، نقول لهم لا الجنين يتحرك بس هم يحسبون لازم يحسون بالحركة. فمتى تحس الأم الحامل بحركة الجنين، أو متى تبدأ تحس بالحركة أو تنتقل حركة الجنين لإحساس عند الأم؟
حلو. الإحساس تقريبا يبدأ ما بين الأسبوع رقم 17 والأسبوع رقم 19 تقريبا. كل ما كانت كذا كانت الحامل أول مرة حمل، خلينا نسمي باللغة العامة دارجة بكرية مثلا أو أول حمل، ذاك الوقت في الغالب إحنا نعتقد في حدود الأسبوع 19 الأسبوع 20 ممكن قبل يعني، لكن إذا كان عندها تجارب سابقة بحمل وإنجاب ما شاء الله فبالتالي نوع ما إحنا نتوقع أنها تبدأ تحس في فترة أبكر يعني حدود الأسبوع تقريبا الأسبوع رقم 17. تقول لي ليش ما بحسها؟ والله أقول إنه درجة القوة الحركة نفسها ما هي بالقوة الكافية اللي يخلي الأم تحس.
أنا أحيانا أقول للمرضى إنه الإحساس ما هو في الرحم نفسه، الإحساس في الجلد من برا البطن. فعشان تنتقل حركة الجنين إلى البطن يبغى يكون أولا جدار الرحم أخف وحركة الجنين أقوى عشان تبدأ تحس.
صحيح. نعم.
فأحياناً تتأخر الحركة، إذا كانت المشيمة في الجدار الأمامي للرحم تتأخر الإحساس بالحركة.
صحيح.
الشهر 19 والعشرين زي ما تفضلت.
صحيح. أنا يعني جتني أمس مراجعة عندي يعني حملة لها خطورة عالية، لكن في أسبوع تقريبا أسبوع رقم 22 بتقول الحركة جدا خفيفة. الحمد لله قيمنا الحمل كان جدا طبيعي وجدا جميل الحمد لله، والأمور كل المؤشرات جدا طبيعية، لكن لاحظت حاجتين. الحاجة الأولى أن زي ما تفضلت دكتور أنه المشيمة في الجدار الأمامي للرحم، طبعا وجودها في الجدار الأمامي يعتبر طبيعي، لكن لما يكون في الجدار الأمامي إحنا نوعا ما بنعتبر أنه كأنه هذا المشيمة صار حاجز ما بين حركة البيبي وما بين جدار الرحم أو إحساس الأم، فبالتالي يمتص الصدمات وبالتالي الإحساس يبدأ يقل. هذا السبب الأول. كان السبب الثاني كان عندها زيادة في الوزن، فزيادة الوزن بحد ذاته يقلل من الإحساس بالحركة، إحساس الحركة الداخلية. نعم،
ممتاز. طرقت للمشيمة قبل شوية فخلنا نتكلم عن المشيمة ومتى نحدد موقع المشيمة. فيه مفاهيم خاطئة عند الناس أن المشيمة تنزل، تقول لك والله نزلت المشيمة زين، وهذه دائما نحاول نوصلها المعلومة أنها لا، المشيمة هي ما تنزل، هي مكان انغراس المشيمة وتكونها وكذا. متى نقدر نحكم أنه والله المشيمة نازلة؟ هل هي في الأشهر الثلاثة الوسطى ولا ننتظر لآخر الثلاثة الشهور الأخيرة؟
نقطة جدا مهمة، جدا حساسة وجدا جميلة. أبدا أبدا لا نستعجل إننا نحط ستيكر ونقول والله هذا الحمل هذا على الخطورة وأنه المشيمة متقدم، أو أنه أفزع المريضة وأخوفها وأقولها المشيمتك متقدم ومشيمتك نازلة. زي ما تفضل دكتور، المشيمة لن تتغير مكانها، المشيمة انغرزت ثبتت في مكان ما في الرحم، فهذا هو مكانها. المشيمة لن تتحرك، لن تطلع لفوق ولا تنزل على تحت. اللي بيحدث إيش؟ اللي بيحدث أنه نوعا ما أنه يكون مثلا وضع المشيمة نوعا ما قريب من عنق الرحم، أوكي، بالنظر. لكن احنا ما نستعجل ان نقول والله المشيمه نازله ولا لا. متى نبدا نحكم هل المشيمه متقدمه او غير متقدمه؟ نحكمها في 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 النصف الاخير من الثلاثه اشهر المتوسطه، بمعنى اخر نتكلم من الشهر السادس وما فوق. اي شيء قبل الشهر السادس مره مبكر ان نقول المشيمه متقدمه. ليش؟ لانه في الشهر الرابع وفي الشهر الخامس في جزء اسفل الرحم لم يتكون بعد. مع تقدم الحمل في الشهر السادس الشهر السابع الجزء في جزء راح يتكون في أسفل الرحم، وبالتالي حيصير في مسافة ما بين عنق الرحم وما بين انغراس المشيمة. عشان كذا الناس يعتقد أن المشيمة تحركت، المشيمة ما تحركت، المشيمة في مكانها، لكن في جزء تحتها بدأ يتكون مما خلق في مسافة، خلق زيادة في المسافة ما بين عنق الرحم والمشيمة. فالمشيمة في مكان ما تتغير. فنقول لي طيب والله أنا متى أقدر أقول أن المشيمة متقدمة ولا لا؟ أنا أقدر أقول لك والله من الشبه رقم 24 فيما فوق. قبل كذا صعب أو مبكر.
24 يعني في نهاية السادس.
نعم نعم. قبل كذا إلا إذا كانت قبل كذا يعني قبل المراحل هذه قبل السادس مثلا ولا حاجة، إلا إذا كانت صورة المشيمة واضحة بالأشعة أنها منغرزة تماما فوق عنق الرحم، هذا موضوع مختلف. وهذول فئة جدا جدا قليلة، الغالبية العظمى أنها تكون في مواضع طبيعية ومواضع سليمة تحتاج إلى تقييمها في الشهر السادس وما بعد. إذا كان في شكك، عملنا أشعة صوتية وشكينا والله أنه ممكن المشيمة هذه متقدمة، أبدا لن ما أقدر أقول والله أنه هذه المشيمة متقدمة عن طريق أشعة البطن. أرجع وأقول أشعة البطن ما هي حساسة في تقييم عنق الرحم، وليست حساسة في تقييم مكان أو بعد المشيمة من عنق الرحم. لابد أن نعمل أشعة داخلية أتأكد هل المشيمة هذه بعيدة أو قريبة من عنق الرحم، وإذا هي قريبة قد إيش المسافة. المسافة السحرية عندنا زي ما أقول تقريبا حدود 2 سنتي. إذا كان المسافة ما بين طرف المشيمة وبداية عنق الرحم 2 سنتي فما فوق، فالحامل في موضع آمن. إذا كان أقل من 2 سنتي ذاك الوقت إحنا بنتحدث إنه ممكن يكون عندها مشيمة متقدمة، وهذه لها رعاية خاصة وطريقة متابعة معينة جدا.
يختلفون في ناس كثير في حساب الحمل بالأسابيع والأشهر. أنا دائما أقول لهم إحنا الشهر هم يحسبونها مشكلة 4 أسابيع، وأربع أسابيع 28 يوم، ما تكفي شهر يعني، فشهر 30 يوم، فهو 4 أسابيع ويومين. عشان كذا نقسمه 13 أسبوع 3 شهور، 26 أسبوع 6 شهور، و39 أسبوع اللي هو 9 شهور. هذا خلينا نقول الشهر الخامس فيها أشعة تفصيلية. طبعا الاشعه التفصيليه دائما ننصح المرضى يسوونها، هل هو مفروض ان كل المرضى الحوامل يسوونها؟ ومتى الشهر او الاسبوع اللي مفروض انهم يسوون فيها؟ وش الاشياء اللي بنشوفها بالاشعه التفصيليه؟
الاشعه التفصيليه الان يعني في ظل التطور الحاصل في تطور العلم والطب الحمد لله، وفي ظل وجود يعني احنا الحمد لله يعني عايشين في 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 مملكتنا الحبيبه، تقدم هائل في مجال الطب، الرعايه الطبيه متوفره الحمد لله. الاشعه التفصيليه لابد انها تكون وتحدث، لابد ان من عملها في منتصف الحمل. متى نسويها؟ بنسويها في الاسبوع رقم 20، وما بين أسبوع رقم 20 وأسبوع رقم 22 في الفترة هذه. هذه الفترة الجميلة والفترة الذهبية أني أنا أقدر أقيم الجنين وأعمل أشعة تفصيلية. بعض الناس يقول لي إيش معنى الأشعة التفصيلية؟ هم يعتقدوا أن الأشعة التفصيلية لها جهاز معين أو ما يسموه أحيانا ثلاثي أو ربعي الأبعاد. لا، الأشعة التفصيلية هي أشعة اعتيادية ثنائية الأبعاد اللي احنا بنشوف في الشاشة اللي الرصاصي والأسود الألوان المعتادة، هذه هي الأشعة التفصيلية. لكن احنا بنسوي الأشعة في مرحلة معينة زي ما قلت ما بين أسبوع رقم 20 وأسبوع رقم 22. في المرحلة هذه بتبان تفاصيل كثيرة في البيبي في الجنين، فنقدر نقيم الجنين كامل من أعلى رأسه إلى آخر
أسفل
قدم.
أسفل الأصابع.
بما فيها الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية. مثال الأعضاء الداخلية نتكلم على تركيب الدماغ. الدماغ تقريبا على أساس أنا قيم الدماغ بشكل صحيح أنا لابد أخذ من 3 إلى 5 مقاطع على أساس أتأكد إنه تركيب الدماغ صحيح التركيب وقياسات بعض الأعضاء داخل الدماغ. نجي للجهاز القفص الصدري أقيم القلب حجرات القلب الشرايين الرئيسية اللي تطلع من القلب مثل الأورطة والشريان الرئوي الرئة هل شكلها سليم هل في أعضاء غير طبيعية في الرئة
صمامات القلب كمان.
صمامات القلب أكيد طبعا وجريان الدم فيها وبعد كذا ننزل تدريجيا وهكذا يعني من نبدأ من فوق إلى نبدأ إلى ما ننزل تحت في هذه الأعضاء الداخلية بما فيها الكلى مثلا المثانة نمسك الأعضاء الخارجية الوجه ملامح الوجه الشفة الفم هل فيها شفة أرنبية ولا لا هل في الأذان طبيعية ولا لا هل الأطراف طبيعية الأيادي الأصابع أطوال العظام أطوال الأطراف السفلية أطوال الأطراف العلوية وهكذا زاوية القدم بمختصر تقريبا في تقريبا ما بين 50 إلى 60 نقطة ما بين تقييم وقياس بنسوي في الأشعة التفصيلية إذا كانت سليمة بتريحنا بشكل كبير جدا نقدر نقول للوالدين أنه بإذن الله الوضع مطمئن جدا وأنه احتمال التشوهات الخلقية لا سمح الله جدا جدا قليلة وهذا الأشعة جدا مهمة صراحة خلال فترة الحمل ونعتبرها أهم أشعة خلال فترة الحمل كاملة لو تسمح لي أضيف نقطة بسيطة في الأشعة التفصيلية احنا تكلمنا قبل شوي على ربط عنق الرحم والفئة اللي بيحصل لهم اسقاطات في الشهر الرابع والشهر الخامس وارجع واقول هذول فئة قليلة جدا الغالبية العظمى من نساء المجتمع هم فئات ذو مخاطر متدني او مخاطر بسيطة جدا بمعنى انهم مو لازم يكون عندهم تاريخ سابق باجهاضات او ولادات مبكرة عندهم مثلا اول مرة تحمل او انها عندها حمل او حملين سابقين طبيعيين فهذول الفئة نقدم لهم إحنا خدمة أخرى بجانب الأشعة التفصيلية خلال نفس جلسة الأشعة التفصيلية إحنا نسميها تقييم عنق الرحم تقييم عنق الرحم أو ما يسمى بالإنجليزي Universal Cervical Length Screening اللي هو تقييم عنق الرحم ليش إحنا نقيم عنق الرحم؟ هل في أعراض؟ لا توجد أعراض لكن أنا هذه الفترة برضو الدراسات بينت إنه إذا أنا قيمت عنق الرحم في الفترة هذه ولقيتها أقصر من الطول المعتاد توجد تدخلات سواء طبية أو جراحية بحيث أن نحسن من ناتج الحمل والعكس إذا كان
عنق الرحم نمنع من الولادة المبكرة
نعم نمنع الولادة المبكرة صحيح أو الإجهاض لا سمح الله وإذا كان الناتج عنق الرحم طوله طبيعي جدا ذاك الوقت أنا أطمن أكثر وعندي ناتج جميل بجانب طبيعي أنه الأشعة التفصيلية أساسا كانت جميلة فعندي ناتجين جميلين نتيجتين جميلين للأشعة
ممتاز دكتور أغلب الناس لما نتكلم عن الأشعة التفصيلية وهي نقطة مهمة في منتصف الحمل اللي في الشهر الخامس بعضهم يقول طيب إذا شفنا أي تشوه موجود إيش نبغى نسوي إيش تبى تسوي هل الأشعة هذه بتفيدني نبغى نوصل للمعلومة إنه والله إذا لقينا أي تشوه معين في الجنين يقدر يوجهنا نعمل تشخيص أكثر والولادة وين تكون كيف المتابعة الطبيب اللي بيتابع بعد الولادة يكون عارف وحذر عليها هذه نقطة مرة مهمة جدا لأن بعضهم يقول لك اكتشفنا أي شيء في الأشعة التفصيلية إيش بنسوي بعدها
لابد أن ما نكون سلبيين صراحة لابد أن نكون إيجابيين في التقييم الجانب السلبي في الجزئية هذه لا أحبثها صحيح أن لكل الناس لهم آراء ونحترم آراءهم بشكل كبير جدا لكن النقطة ليست في أنه أنا إيش راح أسوي النقطة أنه ليش هذا حدث إيش السبب هل هذا السبب ممكن يتكرر مرة ثانية في الحمل في المرات القادمة أو لا تقول لي والله أحيانا في بعض العيوب الخلقية أو المشاكل ممكن إصلاحها في خلال فترة الحمل مثال بسيط حالة استسقاء مثلا تجينا أطفال عندهم حالة استسقاء شديدة وجود مادة تحت الجلد تحت أداء في تجويف الصدر تجويف البطن طبعا حال حين تكون حالات متقدمة شوية أسبابها جدا عديدة لكن من الأسباب العلاجية لها أو نقدر نعالجها اللي هو فقر الدم الجنين نفسه ممكن يؤدي إلى حالة استسقاء الجنين فإذا اكتشفنا والله أنه هذا الاستسقاء بسبب فقر الدم بشكل بسيط جدا أنا أنقل دم للجنين، وبالتالي في فرصة لإنقاذه. فما نكون سلبيين ونقول والله إنه بما إنه ما أقدر أدخل لا ما أقدر أسوي شيء، لا أبدا. في حالات موجودة ومثبتة علميا إنه توجد تدخلات طبية أو جراحية خلال فترة الحمل مما يؤدي مما يعكس أو يحسن من ناتج الحمل، أو على الأقل يبطئ من تدهور الحالة ويترك للزملاء بعد الولادة في إكمال مسيرة العلاج. إذا كانت الحالة نوعا ما لا تقبل علاج مثلا أو تدخل، مهم جدا أن نتعرف على السبب والتشخيص، إيش اللي حاصل بالضبط للوقاية منها مستقبلا، على أساس نكون برضو إيجابيين في النقطة هذه ونستفيد من المعلومات الحمل هذا، بدل ما يضيع علينا الحمل بدون أي معلومة بدون أي تشخيص، وبالتالي أبدأ أرجع من جديد مرة ثانية في الحمل اللي بعده من الصفر، ولا كان عارف إيش صار قبل كذا، ولا عندي أي نقطة أبدأ فيها من ناحية وقاية.
ممتاز. هذه بالنسبة لنا، احنا وصلنا في الشهر الخامس أو نهاية الخامس وبداية السادس، في التحاليل معينة وأغلب المرضى يتكلمون عن تحاليل لسكر الحمل. دكتور، تحاليل معينة تنعمل لسكر الحمل فخلال هالفترة طبعا، والشيء الثاني اللي هن بتكلم عنه الأدوية، الفيتامينات اللي يحتاجها المريض أو الحامل في هذه الفترة. فهل في تحليل معين لازم ينعمل في هذه الفترة؟ وش الأدوية والفيتامينات والعلاجات اللي ممكن تأخذها؟
بالنسبة للفيتامينات طبعا، في حالة إذا كان الحمل طبيعي جدا الحمد لله، وذو يعني خطورة متدنية وزي زي حمل أي حمل آخر، دائما ننصح الحامل بأخذ حبوب الحديد، أخذ يعني حبوب حديد مع حبوب كالسيوم زائدا مجموعة فيتامينات. بعض النساء يقول لي والله أنا الحديد عندي كويس ما أحتاج أخذ حديد. دائما ردي العلمي لها أقول لها إنه الجسم المرأة الحامل يحتاج إلى حدود 27 ميلي جرام من الحديد الصافي في اليوم الواحد. هذه الكمية كمية نوعا ما عالية، مستحيل أنها تكون موجودة في الغذاء حتى لو كان الغذاء صحي. الغذاء كان الغذاء صحي بالكثير 10 إلى أكثر من 10 بشيء قليل ميلي جرام، فبالتالي إحنا نتكلم على 17 ميلي جرام فرق. 17 ميلي جرام هذه لابد أننا نعوضها بأخذ حبوب حديد، حتى لو كان عند الحديد جميل أنا أحافظ على المستوى هذا. أنا أشبه مستوى الحديد عندي من المراجعات أشبهها بخزان. الخزان لابد أن يكون عند الخزان كويس، الخزان هذا كويس لأنه أنا أحافظ على مستوى الخزان هذا طبيعي جدا ممتاز، لأنه لما تبقى من الحمل ممكن يحدث بعض الظروف خاصة خلال فترة الولادة أو الفترات الأشهر الأخيرة، فالخزان عندي ينقص، فلازم يكون عندي خزان مليان حتى لو صار في نقص في الحديد نوعا ما يكون في مخزون طبيعي، الجسم ما راح يتأثر. والعكس صحيح، إذا كان الخزان مخزون قليل جدا بمجرد نقص في الدم شيء بسيط لأي سبب إن كان، على طول المرأة الحامل راح تتأثر فيها بأعراض سلبية بسبب النقص. فبالتالي نرجع نقول العلاجات اللي تأخذ في الشهر الخامس أو في منتصف الحمل هو الحديد والفيتامين مجموعة الفيتامينات زائدا الكالسيوم.
طيب بالنسبة لتحليل السكر الحمل يا دكتور، لأن احنا نسمع أن في روتين لازم نعمل تحليل سكر الحمل كل الحوامل، ففي أنواع من التحاليل، يعني بعضهم يعملون التحليل بس وهي صايمة وبعد الأكل بساعتين، أو في تحليل يسمونه المحلول السكري. إيش نستفيد من هذا التحليل ومتى نقدر نسويه وكيف نتابعه؟
تحليل تقييم سكر الحمل لدى الحوامل هو تقييم إلزامي أعتقد للجميع. لابد أي امرأة حامل ما بين الأسبوع رقم 24 والأسبوع رقم 28 لابد أنها تقوم بتقييم سكر الحمل. الطريقة أنه كيف إحنا نقيم سكر الحمل؟ لابد من أخذ محلول سكر الحمل. طبعا محلول سكر الحمل لها تركيزات مختلفة، 50 جرام 75 أو 100 جرام، تعتمد على حسب سياسات المنشأة الطبية سواء تبعت أي طريقة. يعني توجد كذا طرق علمية، ما بأخذ في الطرق العلمية حسنا سلامة، ما نبغى نخلي الضيوف والمستمعين في حيرة، لكن المسج أو الرسالة اللي حاول أوصلها أنه لابد أن يكون في تقييم لسكر الحمل في منتصف الحمل ما بين أسبوع رقم 24 وأسبوع 28 عن طريق شرب المحلول الجلوكوز. مستحيل أن نقيم سكر الحمل فقط بتحليل سكري صائم، أو بعض الناس ممكن يسوي تحليل السكر بعد الأكل، ما هي طريقة حساسة، لأنه اختبار السكر هذا لو احنا اللي ترجمناه احنا بنتحدى الجسم بكميه مدروسه من السكر، والجسم الطبيعي مفروض انه يكون قادر على تكسير السكر كميه السكر المدروسه هذه خلال فتره زمنيه معينه. اذا ما قدر يكسرها معناته انه هناك في خلل في الهرمونات. وقتها ايش نعمل اذا كانت النتيجه غير طبيعيه؟ ابدا لابد اننا احنا نهدي الموضوع. في بعضهم يعني يرتاع ويخاف يقول هذا سكري، لا ابدا، سكر الحمل مختلف تماما عن سكر الكبار، اسباب مختلفه، اسبابه هرمونيه بحته بسبب هرمونات الحمل، يبغى لها مبدئيا علاج، يبغى لها مبدئيا حميه غذائيه خاصه بالسكري ورياضه، رياضه او حركه ما يعادل تقريبا 4 إلى 5 حصص في الأسبوع من رياضة، رياضة خفيفة، مو شرط إنه رفع أثقال و نتكلم عن رياضة خفيفة زي المشي مثلاً، السباحة البسيطة مثلاً، أيروبيك، يوغا، هذه الأمور البسيطة جداً هذه بتساعد في تحسين مستوى السكر عند الحوامل. إذا ضبط السكر بالطرق الأولية نقول جميل جداً، معناته إحنا نكتفي بالحمية ونكتفي بالرياضة. فئة ما يلتزموا بالنصائح هذه أو أنهم يلتزموا لكن تكون عندهم سكر، قراءة السكر تكون عندهم مرتفعة، في الحالة هذه لابد أني أنا أدخل بعض العلاجات لتحسين مستويات السكر، لأنه عدم انضباطية سكر السكر في جسم المرأة حيكون أداؤه سلبي، تأثيره سلبي على الجنين وليس الأم بشكل عام، على الجنين، الجنين راح يتأثر بشكل سلبي بشكل كبير جدا إذا كان ما في انضباطية للسكر للأسف.
ممتاز، احنا تقريبا غطينا الفترة الشهر الرابع والخامس والسادس، فترة الذهبية من الحمل الحمد لله كويسة. ان شاء الله بحول الله في الحلقة القادمة نحاول نغطي الثلاثة أشهر واللي هي نقول عليها الأشهر الثقيلة من الحمل، شوية مزعجة شوي بالنسبة للحامل اللي فيها الترقب للولادة والتجهيز للولادة وأغلب الأشياء اللي بتكون فيها مزعجة شوية. نشكر الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري نساء والولادة وطب الأمومة وطب الأجنة في مركز بنون الطبي. إن شاء الله نستضيفك الحلقة القادمة عشان تكلمنا عن الثلاث شهور الأخيرة من الحمل والولادة وطرق الولادة وإيش الأشياء اللي نحتاج نأخذها في الأشهر الأخيرة من الحمل. شكرا دكتور وجيه.
والعفو، أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البودكاست مقدم من مركز بنون الطبي.